في خمسة أصل بهم حق الزحيم الحافظ المفتى والمنتظى والنامى والقاسم عليه السلام. يقع الكلام في من يخالف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويخالف الأئمة الأصحاب من وجهه. هذا فاحتاج يكون من زاوية الفقه ومن منظار الفقهاء، وأخرى من زاوية علم الكلام ومن منظار المتكلمين. بعبارة أخرى، صار يبحث عن الموافق وعن المخالف باعتبار الجنة والنار، أنه المخالف يدخل الجنة أو لا يدخل، أو يستحق النار يستحق الخلود في النار أو لا يستحق. فهذا إنما يبحث في علم الكلام. وأخرى يبحث عن المخالف باعتبار الطهارة والنجاسة، باعتبار جواز مناكحة مع المخالف، تجويد المخالف، باعتبار دفن المخالف في قبور المسلمين وعلى دفنه. فيبحث عن المخالف في هذه المسائل في كتاب الفقه وعند الفقهاء. وحديثنا في علم الكلام، فإنما نبحث عن المخالف لأمير المؤمنين باعتبار ما يترتب على المخالفة من الآثار من دخول جهنم وغير ذلك. فمن كفر بالله فهو كافر، ومن كفر برسول الله بمعنى جحد الرسول الأعظم وجحد نبوة الرسول الأعظم فهو كافر بالله، ومن كفر بعدي فهو كافر أيضا. الكفر يأتي على معان، منها بمعنى جحود النعمة، ومنها بمعنى عدم الإطاعة، ومنها بمعنى إنكار الربوبية. للكفر معان كما يعلم ذلك من خلال اللغة ومن خلال الآيات الشريفة. مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله مغني عن العالمين. ومن كفر هنا بمعنى عدم الاستطاعة، يعني ومن لم يكفر فإن الله غني لا يحتاج إلى طاعة الناس. وفي بعض الموارد في بعض الآيات من الكفر يأتي بمعنى آخر. فبالنسبة إلى كفر الولاية بمعنى جحود النعمة، لأنه بولاية أمير المؤمنين أكمل الدين وأكملت النعمة، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت النعمة بولاية علي عليه السلام يوم الغدير، في هذه الآية نزلت بعد الغدير، وإكمال الدين بولاية أمير المؤمنين بلا شك ولا شبهة من خلال الآيات والسيرة النبوية، بل حتى العاقل يحكم بتقديم أمير المؤمنين لأنه أقرب في جميع الصفات النفسية والبدنية والخارجية كما مضى هذا البحث له التفصيل خلال أيام. فعليه من كفر بعليا كان يكون بمعنى إجحاد النعمة، نعمة الولاية. إجحاد نعمة الولاية يكون معدل يوم القيامة بلا شك، ولكن من حيث الفقه إذا كان مسلم وأخذ بالشهادتين حتى ولو باللسان ولو لم يعتقد قلبان، لو أخذ بالشهادتين بالوحدانية وبالرسالة فإنه مسلم، يعني يطان دمه وعرضه وماله، يحفظ دمه وعرضه وماله، فهو مسلم. ولكن ليس مسلم إذا لم يؤمن بولاية التعليم بإمام التعليم بخلاف التعليم بلا قصد للرسول الأعظم. فإذا عندنا مسلم وعندنا مؤمن. طبعا عندنا مسلم ويقابله الكافر، وعندنا مسلم ويقابله المؤمن. هذا المسلم ما يسمى بالمخالف، يعني الذي خالف ولاية التعليم الذي خالف. فالمخالف كان يكون بحكم الكافر او يكون هو الكافر فيما اذا خالف امير المؤمنين، بمعنى الضرب، اذا ضرب امير المؤمنين فهو كافر بلا شك، ومن كفر امير المؤمنين فهو كافر. فالخوارج من خوارج المسلمين يكونوا بحكم الكفار، لأن الخوارج بغوا على الإمام المعصوم وكفروا أمير المؤمنين، قالوا علي قد كفر. وكذلك الناقديون والناقديين أيضا بهذا الحكم، باعتبار نصبوا عدالة أهل البيت، عدالة أمير المؤمنين، ضغط أمير المؤمنين وضغط أهل البيت في قلوبهم. الرواية متواترة عن النبي الأعظم حتى كان المسلمون في صدر الإسلام يختبرون أولادهم بهذه الرواية. النبي الأكرم قال أنه لا يخرج يا علي إلا في الزنا أو محير يخرج أمير المؤمنين، وإلا من طهر مولده يكون محبا لعلي، محبا لقمة القبائل، محبا للجميع ولجامع الكمالات بلا شك. فمن يرفض علي انما يكون ابن زنا او ابن حايد، وهذا ما مجرب الان، جربوا هذا المعنى، من يرفض علي غير من ينكر خلافه او ينكر خلافه لجهل او لتعصب او ما شابه ذلك، ولكن يقول يحب علي، يحب علي يوده، لانه قل لا اسالكم علي اجرا الا الموده في القربى، فيوده ويحبه، إلا أنه لا يقر بإمامته وبولادته، هذا يكون مسلما ويكون طاهر المولد. أما من أبغض علي عليه السلام فلا شك ولا شبهة، بلا شك ولا شبهة، ولا على أنه إما أن يكون له المحب، بل يحقق في نسبه، بل يحقق في أمه، من كان مظهرا لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. لما عندنا من الروايات كما ذكرت لكم، كان المسلمون انذاك يعرفون نفاقهم او يعرفون عدم الخيانه من قبل ازواجهم، يعرفون ذلك من خلال حب امير المؤمنين، انه اذا كان الولد يحب عليا لذلك يعرف انه ابن حلال، والا ففي قلبه شك وشبهه. فالكلام يقع في من يخالف امير المؤمنين على انه هل يكون كافرا او لا يكون. طبعا من اعرض امير المؤمنين، بمعنى خرج على امير المؤمنين، يجب ان يكون باغيا من البغاة، والباقي محارب لله وللرسول ولأهل بيت الرسول، فيجب أن يكون كافرا بلا شك. من حارب علي فهو كافر بلا شك، وأما من خالف علي عليه السلام فقد وقع اختلاف بين علماء الكلام، منهم من قال بكفره، ومنهم من قال بإسلامه، ومنهم من قال أنه يحكم بالفرق بالإسلام من حيث الطهارة والنجاسة، من حيث المعاشرة، من حيث دفن في قبور المسلمين، من حيث التزويج وما شابه ذلك. ولكن يوم القيامة إن كان عالما بالحق وقد أنكره فإنه يعد بلا شك كعلماء المخالفين، أما إن كان جاهلا ومستضعفا لا يدري الحق فإنه لا يعد يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب من يجهل الحق.
لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فمن لم يعلم يكون معذورا بلا شك. ولكن العالم والذي ينكر الحق وعلي مع الحق والحق مع علي أينما يدور فإنه بلا شك يكون معاقبا يوم القيامة ومعذبا في النار. المسألة التاسعة وهي آخر مسألة في بحث الإمامة الخاصة والعامة، المسألة التاسعة في أحكام المخالفين. قال: محارب علي عليه السلام كفر ومخالفه فسق. أقول المخالف لعلي عليه السلام كافر لقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي حربك حربي، من يحارب أمير المؤمنين كأنما يحارب الرسول، لأن علي هو نفس الرسول، فمن حارب علي حارب نفس الرسول، يعني حارب الرسول بعبارة أخرى: لحمك لحمي ودمك دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. هذه الكلمات جاءت بنحو التواتر اللفظي والتواتر الإجمالي عن الرسول أعظم من الفريقين، من طرق الفريقين. ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله، وأما مخالفوه في الإمامة والولاية والوصاية والخلافة فقد اختلف قول علمائنا. طبعا المقصود أفارق من العلماء علماء الكلام، علماء لا في الكلام لا في الكلام، وربما علمانا عبر علماء الكلام والفقه، لأنه غالبا علمانا يعني علماء الكلام هم علماء الفقه، وعلماء الفقه هم علماء الكلام. فقد اختلف قول علمائنا، فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته، قد علم ثبوته، ثبت ولاية علي بن أبي طالب، فدفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، يعني ولاية علي بن أبي طالب أصبح ضروري من ضروريات الدين، والمنكر لضروري من ضروريات الدين يجب أن يكون كافرا ويجب أن يكون مرتدا، ارتد إما ارتداد ملي أو ارتداد فطري كما في الكتب الفقهية. فمن أنكر ضروري من ضروريات الدين بلا شك هو كافر ومرتد. فيقال بما أنه علم ثبوت ولاية علي بن أبي طالب وإمامته فالمنكر لها يكون كافرا لأنه ينكر ضروري من ضروريات الدين، وهو النص الجلي الدال على إمامته، ذلك ضروري من الدين هو النص الجلي، ما علم ثبوته هو النص الجلي الدال على إمامة أمير المؤمنين مع تواتره. وذهب آخرون إلى أنه فسق وهو الأقوى. المصنف يقول أو الشارع العلامة يقول: الأقوى أنه بحكم الفسق. ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة، أحدها أنهم مخلدون، إذا عالم الكلام العالم الكلامي إنما يبحث عن المخالف باعتبار الآخرة، والعالم الفقهي إنما يبحث عن المخالف باعتبار حكمه في الدنيا ماذا نقول، ماذا يكون حكمه وكيف نتعامل معه، وإنما العالم الكلامي المتكلم إنما يبحث عن المخالف الآخرة باعتبار مسألة الكلام مسألة بين المبدئي والمعاصي وليست مسألة تكاليف شرعية، مسألة الكلام مسألة أصول دين، والفعل إنما يتعرض لفروع الدين وليس لأصول الدين. فالمتكلم بطبيعة الحال بطبيعة بحثه يبحث عن المخالف باعتبار الآخرة باعتبار خلوده في الجنة أو خلوده في النار مثلا وكيف يكون أمره. لا لأن الكفر له معاني كما ذكر، فربما يكون معاني خمسة أو أربعة، فربما يكون كافر بالمعنى الذي لا يوجب نجاسته في الدنيا، وإن كان بعض الفقهاء يذهبون إلى نجاستهم مهما أمكن نجاسة القاتل مهما أمكن، ولكن هذا القول عند الكثير من المحققين من الفقهاء مردود، بل يتعامل معه تعامل الصاحب والمصاحب. ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة، أحدها إنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة. الثاني قال بعضهم أنهم يخرجون من النار أي الجنة، يعني يدخلون النار ولكن بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة لإيمانهم بالله وبالرسول الأعظم. فمن آمن بالله لا يخلد، من آمن بالله لا يخلد في النار بلا شك. من قال بالتوحيد الصحيح فإنه لا يخلد في النار. الثالث مرتبة ابن نوبة وجماعة ابن نوبة من كبار المتكلمين الشيعة، ابن نوبة وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود. الكفر الموجب للخلود هو الشرك، وبما أنهم لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى ولم يجحدوا الله سبحانه وتعالى لذا لا يخلدون في النار، إنما يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة. يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب، باعتبار الثواب إنما يكون مع ولاية أمير المؤمنين، كما ورد في روايات كثيرة متواترة بطرقنا على أنه من لم يكن عنده ولاية أمير المؤمنين وولاية أهل البيت فإنه لا يقبل منه عمل حتى لو انحنى ظهره من كثرة العبادة ومن كثرة الركوع، ولو حتى ولو أصبح معدوما من كثرة العبادة عنده في أشرف بقاع العالم وهو الكعب، عند الكعب مثلا كان يعبد الله قائم النهار وقائم الليل وسنين حتى أنه يعدم من كثرة العبادة، مع ذلك لا يقبل منه ما دام لم يكن في قلبه محبة علي وآل علي وولاية علي وآل علي. قال المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد. طبعا سئل احد العلماء او سئل الامام الصادق انه ابو بكر وعمر من العدلاء يعني من العادلين، عادل ابو بكر عادل عمر عادل، الامام قال عليه السلام عادل وسكت، ثم ذهب المخالف بعد ذلك سأل صاحبنا كيف يا ابن رسول الله تقول عادل تحكم على ابي بكر في العداله انه عادل وعمر عادل وهذا ما لا نعتقده مثلا؟ فالامام قال لا استطيع، انما قلت عادل بمعنى عدل عن الحق، عادل ليس معنى انه من العداله الاجتماعيه ومن العداله التي هي من التقوى، انما العادل بمعنى عدل عن الحق. فربما هناك مثلا يعمل بسنه رسول الله او الله تعالى سنه رسول الله فيه توجيهات لا بد من توجيه، لانه بلا شك قد خالف امير المؤمنين وقد غضب الخلافه. فاذا وردت روايه مثل هذا الباب انما وردت بالتقيه، من باب حفظا على نفسه، كما انه من باب التقيه وضع يده بعد اشهر على يد ابي بكر كبيعه مثلا، عند القوم هكذا يقولون كبيعه، وذلك من خلال ابن عباس حيث فعل هذا الفعل لانهاء المشاجره والمنازعه، ولكن لا يجعل انه علي بن ابي طالب رضي بخلافه ابي بكر، هذا العمل لا يدل على انه رضي بالخلافه، لانه علي يعلم انه احق بالخلافه، هو قصد الخلافه كما في نفس البلاغه في الخطبه الشقيقيه انه هو قصد الخلافه، هو محور الخلافه، الخلافه تدور. فلو رضي بخلافه غيره يعني يجب ان يرضى بالظلم لانه ظلمه، فلو رضي بخلافه غيره او رضي بامام غيره يجب انه يرضى بالظلم، وهذا بعيد اصلا، هذا محال بالنسبه الى امير المؤمنين الذي هو قتل لشده عدالته، قتل في المحراب. كيف يرضى؟ يدل على الحقد او على البغض،
يقولون كذب يعني انما
أدري يدل على البغض أو لا يدل، الحقد والبغض. نعم. نفس الشيء. هل يصير إلا الحب والبغض؟ لا بد أن يبغض عدو الله. بلا شك لا بد أن يحقد عدو الله. المسلم لا بد أن يكون حقود. لكن لا للمسلم. إنما لعدو الله. وأمينه أن يعتقد أنه فلان وفلان وفلان رفضوا الخلافة وعاقبوا الله بمعاداة ولي الله، لأنه يعتقد هو ولي الله، يعتقد أنه هو إمام الأمة. فإذا كان هذا معتقده ويجد هناك من رفض من الخلافة ورفض من ولاية لا يبغضه، لا بد أن يبغضه، لا من الحق لله أن يبغض عدو الله. لا أقصد اللحية العقلية، دعنا الروايات من التاريخين. كل من أحب الله يحب يحب محب الله، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يضلني إلى قربك. وإذا كان الحب لا بد أن يكون البغض، وإلا أحب الله وأحب الشيطان مع أن الشيطان عدو لله. من يمكن المستحيل لا يكون احتساب من حب الله وحب الشيطان، هذا من المستحيل. كذلك حب رسول الله وحب أبي جهل لا يجتمع، كذلك حب علي وحب فلان وفلان لا يجتمع، لا يمكن. إذا أحببت علي تنقض من ينكر علي، ومن ظلم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين في وقت الحجاب. قال سلام الكلام في الإمامة وأصول الدين كما ذكرنا عبارة عن التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وبقي الحق الخامس وهو عبارة عن المعارف. الكلام يقع في المعارف. الكتاب كان على ستة مقاصد. المقصد الأول كان عبارة ستة مقاصد. المقصد الأول كان عبارة عن الأمور العامة، ثم المقصد الثاني عبارة عن التوحيد، وهكذا إلى المقصد الثالث يكون في المعارف، يعني الأصل الخامس، لأنه المقصد الأول كان في الأمور العامة، يعني في الإلهيات بالمعنى العام، يبحث عن الوجود والعدم استطراده، وعن محقات الوجود العلة والمعلول القدم والحدوث وغير ذلك، الماهية الأعراض الجواهر وغير ذلك من المباحث التي مرت والحمد لله. فيرفع عندنا الأصل الأخير من أصول الدين وهو المعارف، ونحن نعتقد بين المبدأ وبالمعارف وما بين المبدأ والمعارف من النبوة والعدالة والصفات الإلهية والإمامة والخلافة أيضا، ونشكر الله تعالى نحمد الله على ذلك. فالمعارف يقع الكلام فيه من خير إثبات المعارف الجسماني خلافا للفلاسفة، فإنه وضع النزاع بين العقلاء على أن المعارف جسماني أو روحاني أو هما معا. فمن العقلاء وهم الفلاسفة قالوا بأن المعارف روحاني وليس بجسماني لما عنده من الأصول العقلية مثل إعادة المعدوم محالي. يقولون إذا مات الإنسان فقد عذر، فيستحيل أن يعاد المعدوم بعينه وبنفسه. نعم يعاد بمثله، أما بعينه مرة أخرى يستحيل ذلك، لأنه إعادة المعدوم مستحيل. بلا على هذه القاعدة قالوا بأنه، وبما أن الروح أبدية وخالدة والروح مجردة والتجرد يبقى، فلذا الروح باقية دون الجسد، لأن الجسد يعدم. فقال بالمعاد الروحاني، ومنهم من قال بالمعاد الجسماني. لكن كل من قال بالمعاد الجسماني وهم أصحاب الأديان السماوية أي المليون الذين قالوا بالمعاد الجسماني يقولون أيضا بالمعاد الروحاني، باعتبار تدبير الجسد إنما هو بالروح، يعني الجسد إنما يتقرب ويتغير بسبب الروح. لولا الروح، لولا تعلق الروح بالجسد، النفس بالجسد لما أمكن تدبير الجسد. بعد المعاد جسماني عند أصحاب الأديان، ونحن نعتقد أن المعاد روحاني كما هو جسماني. فيقيم المفرد على هذا المعتقد الحق على أن المعاد جسماني، ويرد من يقول بأن المعاد روحاني لا غير روحاني وحاد أو روحاني وقالت مثالي البرقلياني مثلا أنه يعتقد بالروحانيات وبالقواعد المثالية. لا، واقعت حقيقة حتى بالآيات والروايات، بل بالدليل العقلي أن الجسم يعاد بنفس هذا الجسم بنفسه يعاد مرة ثانية، لأن هذا الجسم أعطى ربه وأطاع ربه. فلا، ليس من العدل الإلهي أنه يعاقب جسما آخر مثل هذا الجسم أو يثيب جسما آخر مثل هذا الجسم، بل لابد هذا الجسم الذي أعطى ربه والعياذ بالله أنه يعاقب كما أن هذا الجسم يثاب. هذا ما نعتقد، ويقيم على ذلك البرهان والدليل. طبعا المسألة فيما نحن فيه نتمسك بالأدلة النقلية بعدما ثبت صدق النبي وصدق الأولياء والأئمة الأطهار، نتمسك بالآيات وبالروايات فيما نحن فيه أكثر دلالة من الدليل العقلي، لأنه ربما عادة المعلوم يستحيل من ناحية الدليل العقلي صح هذا المعنى، ولكن عندنا البراهين النقلية هي التي تثبت المعاد الجسماني. نقول لذا نجد ابن سينا بشفاء يقول على أنه حسب الأدلة العقلية لا يمكن أن نقول بالمعاد الجسماني، ولكن بما أن الرسول الصادق المصدق قال بذلك ونحن نؤمن بأن هذا الرسول صادق أمين وهو رسول الله، لذا من هذا الباب نقول بالمعاد الجسماني، يعني جعل أدلة المعاد الجسماني أدلة نقلية وليست عقلية، فيكون المعاد الروحاني ثابت بالدليل العقلي والمعاد الجسماني ثابت بالدليل النقلي، ولكن المصنف يحاول أنه يثبت المعاد الجسماني بالدليل العقلي كما يثبته بالدليل النقلي. باعتبار أصول الدين لا بد أن يكون البرهان الأول هو العقل والشرع يؤيد العقل. فقال المصنف عليكم السلام، فقال المصنف أنه يمكن خلق عالم آخر مثل هذا العالم. إذن يقع الكلام في حقيقة على أنه يجوز على الله سبحانه وتعالى عقله أن يخلق عالم غير هذا العالم أو لا يجوز. والمراد من العالم كما مر سابقا عبارة عن الأفلاك التسعة والعقول العشرة، وعبارة عن الكرات الأربعة. الكرات الأربعة عبارة عن النار والهواء والتراب والماء، باعتبار هذه العناصر الأولية كلها تكون كروية. بأي دليل؟ قد مر سابقا على أن الشكل البسيط الأول هو الشكل الكروي، وإنما الأشكال الأخرى إنما تكون أشكال كثرية، يعني الشكل المربع أو المثلث أو ما شابه ذلك إنما تكون كثرية، وإلا بطبيعته الأشكال بطبيعتها ترجع الأشكال كلها إلى الدائرة إلى الكرة. الدائرة عبارة عما فيه المركز، وإذا رسمنا خطوط من المركز إلى محيط الدائرة لكانت الخطوط كلها متساوية على وتيرة واحدة، تسمى ذلك المحيط يسمى دائرة لو كان مرسوما على صفحة مثلا على الورق أو ما شابه ذلك على الأرض. أما الكرة عبارة عن عما يرسم، يعني لو أخذنا خطوط أيضا من وسط الدائرة من وسط الكرة إلى محيط الكرة عبارة عن الجسم، يعني الدائرة عبارة عن الشكل والكرة عبارة عن الجسم. على كل فلا بد أن نتمم هذا الموضوع ثم إن شاء الله غدا نبدأ بالتفصيل. فالدائرة عبارة عن الشكل الذي يكون مرتسما على سطح، ولكن الكرة عبارة عن الجسم الدائري الذي له الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق. فالعالم كروي الشكل بلا شك، يعني الأفلاك التسعة كلها كروية، وكذلك الكرات الأربعة كرة النار وكرة الماء كلها تكون على شكل كرة كروية الشكل، باعتبار الشكل البسيط للأشكال هو الكرة، فجميع الأشكال ترجع إلى الكرة. فيقولون لا، هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى أن يخلق كرة أخرى مثل هذه الكرة كرة العالم بأفلاكها وبكراتها كروية العالم، هل يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يخلق عالماً آخر مثل هذا العالم فيه الأسلاك التسعة ومثلاً فيه الكرات الأربعة وما شابه ذلك وما بينهما من المخلوقات إلى ما شاء الله؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ المصنف يحاول أن يثبت هذا المعنى على أن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يخلق عالم آخر غير هذا العالم، كرة أخرى غير هذه الكرة، ولكن الأوائل الفلاسفة أنكروا ذلك، قالوا لأنه يلزم خرق الأفلاك، وخرق الأفلاك لا يجوز، لأنه يلزم وجود الخلق ووجود الخلق لا يجوز، وتوالي فاسدة أخرى يلزم وتلك لا تجوز، لذا قالوا لا يجوز على الله أن يخلق عالم آخر مثل هذا العالم، ولكن المصنف يثبت على أنه يجوز، ويأتينا إن شاء الله ذلك بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.